رائع بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النيران مصيرنا، اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين، اجعل الدنيا في أيدينا لا تجعلها في قلوبنا، ذكرنا بالموت إن نسينا. اللهم ذكرنا بالموت في كل ساعة، وحببنا في صلاة الجماعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة. احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل الحزن سهلا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. ومع اللقاء 92 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الفصل الخامس الختامي لهذا الكتاب، الذي هو عنوان الجنة والنار. في الدرس الماضي وقفنا أمام الحديث عن النار، فعرفنا النار وتكلمنا عن مكانها وعن سعتها وبعد قعرها، ووصلنا إلى مسألة عنوان دركات النار. دركات النار، النار متفاوتة في شدة حرها، فليست درجة واحدة. وقد قال الحق تبارك وتعالى في سورة النساء الآية 45 بعد 100 الأولى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. في الدرك الأسفل من النار. والعرب تطلق الدرك على كل ما تسافل، فأنا عندي درك وعندي درج. الدركات كل ما تسافل إلى الأسفل، أما الدرجات للعلو والارتفاع. علشان كده الجنة درجات، لأنها علو وارتفاع. وكما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، لأنها في العلو، بخلاف النار بتكون دركات، لأنها إلى تسافل. ولذلك جاء المعراج من العلو، لأن العروج معناه ارتفاع على درجات، يعني من علو. فلفظة الدرك في لغة العرب تطلق على كل ما تسافل، كما تطلق الدرج على كل ما تعالى، فيقال للجنة درجات وللنار دركات. للجنة درجات لأنها علو، وللنار دركات لأنها إلى تسافل. وكلما ذهبت النار سفلا كلما على حرها واشتد لهيبها، كل ما تتسافل النار أي في الدركات يشتد حرها ويعظم لهيبها. لذلك قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم أشد الناس عذابا والعياذ بالله. والمنافقون لهم النصيب الأوفر من النار ومن العذاب، ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار. وقد تسمى النار درجات، وقد تسمى النار درجات أيضا. ففي سورة الأنعام ذكر الله أهل الجنة والنار ثم قال ولكل درجات مما عاملوا. ولكل أي لأهل النار ولأهل الجنة درجات مما عملوا، أي بسبب أعمالهم. وقال تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله. فقد تطلق لفظة الدرجات أيضا على النار. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم درجات الجنة تذهب علوا، ودرجات النار تذهب سفلا، أي هي الدركات. هذا وقد ورد في بعض الكتب تسمية دركات النار كالآتي: الأول جهنم، والثاني لظى، والثالث الحطمة، والرابع السعير، والخامس سقر، والسادس الجحيم، والسابع الهاوية. لكن هذا الترتيب في المسميات لم يرد بشأنه نص، لم يرد بشأنه نص. والأصل أن كل تسمية من هذه تطلق على النار كافة، تطلق على النار كافة. لذلك قلت ولم يصح تسمية دركات النار على النحو المذكور، ولا يوجد نص صحيح يصرح بهذه الأسماء يعني مرتبة. والصحيح أن كل واحد من هذه الأسماء المذكورة اسم أو اسم علم للنار كلها، وليس لجزء من النار دون جزء. وصح أن الناس متفاوتون على قدر كفرهم وذنوبهم. الآن ننتقل إلى الحديث عن أبواب النار، عن أبواب النار. أخبر الحق سبحانه أن للنار 7 أبواب، أن للنار 7 أبواب، كما قال تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. يبقى ليها كم باب؟ 7. والجنة ليها كم باب؟ 8. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس، يدخلونه لا محيد لهم عنه، أجارنا الله تعالى منها. وكل يدخل من باب بحسب عمله، فكما أن أبواب الجنة الثمانية كل باب له أهل، فهناك باب الصلاة يدعى منه المصلون، هناك باب الصدقة يدعى منه المتصدقون، هناك باب الريان يدعى منه الصائمون، في باب الجهاد، وكل باب له خصيصة وله أهل. وطبعا هناك من يدعى من جميع الأبواب لمن كان يعني مكثرا في كافة الطاعات والقربات، كأبي بكر الصديق بنص كلام سلم لما سأل النبي وهل يدعى أحد من أبوابها جميعا، قال نعم وأنت منهم يا أبا بكر. كذلك النار لكل باب أهل، لأن الكفر أنواع والفجور أنواع والمعاصي متعددة وهكذا. قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه، أجارنا الله تعالى منها. وكل يدخل من باب بحسب عمله ويستقر في درك بحسب عمله. شوف منزلته فين، بحسب العمل. ونقل عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قوله وهو يخطب: إن أبواب جهنم هكذا، قال أبو هارون: أطباقا بعضها فوق بعض. ونقل عنه أيضا قوله: أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض، فيمتلئ الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تمتلئ كلها. وعندما يرد الكفار النار تفتح أبوابها ثم يدخلونها خالدين، قال الله تعالى في سورة الزمر 71: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي جماعات وأفواج، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وطبعا العلماء تكلموا في قضية فتح أبواب النار، كذلك فتح أبواب الجنة في سورة الزمر. نجد مع النار: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، مع إن في الجنة قال وفتحت أبوابها، جاب الواو. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. طب ليه هنا مع النار ما جابش الواو ومع الجنة أتى بالواو؟ قال العلماء أن مع أهل النار هذا من باب الإهانة والتوبيخ وعنصر المفاجأة بالنار، هم يسيرون وفجأة تفتح أبواب النار أمامهم فيهلكوا، فدي عنصر المفاجأة في نوع مزيد من التعذيب بخلاف الجنة. أهل الجنة لهم الأمن ولهم الاطمئنان، فجاء بالواو يوصلوا براحتهم وبعدين تفتح الأبواب. وقيل أن أول من يطرق باب الجنة من؟ النبي، ثم يأتي بقية الأمم. إذن الباب فتح، فحضرتك لما هتروح والنبي قد تقدم فيكون عندك عنصر الأمان والاطمئنان، فبتروح براحتك وبعد كده تتفتح إيش الأبواب بعد طرق مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبعد هذا الإقرار يقال لهم: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. كل واحد بقى له باب وله نصيب معين من النار وفق العمل. وهذه الأبواب تغلق على المجرمين فلا مطمع لهم في الخروج منها بعد ذلك، يدخلوا تغلق. قال تعالى: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. سورة البلد. مؤصدة، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: مؤصدة أي مغلقة الأبواب، فيش أمل للخروج، أغلقت. وقال مجاهد: أصد الباب بلغة قريش أي أغلقه. حتى احنا عندنا في اللغة الدارية يقول لك ايه؟ صده، صد الباب يعني اقفله. وحارس المرمى بيصد يعني بيغلق المرمى فلا يدخل الهدف، يقول لك صدها. يعني صدها يعني منعها من ايش؟ من الدخول. فده الصد، اغلق. وقال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. فأخبر الحق أن أبوابها مغلقة عليهم. وقال ابن عباس: في عمد ممددة، يعني الأبواب هي الممددة. وقال قتادة في قراءة ابن مسعود: إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة. وقال عطية العفي: هي عمد من حديد، يعني الباب يغلق في أعمدة من حديد تشد عليه بحيث ما فيش أمل في الفتح. وقال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد، اللي انتوا بتسموها الأقفال، تحكم بقى خلاص ما في مخرج، حتى يرجع عليهم غمها وحرها والعياذ بالله. لأن الباب لما يفتح بتتنفس النار فيقل الحر، إنما لما تغلق يشتد حرها. وعلى هذا فقوله ممددة صفة للعمد، الأعمدة اللي بتوثق بها إيش؟ البيبان، الأقفال يعني. وقد تفتح أبواب النار وتغلق قبل يوم القيامة، يعني قبل القيامة تفتح وتغلق. فقد أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن أبواب النار تغلق في شهر رمضان، يعني هي مفتوحة، تيجي رمضان إيش؟ تغلق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ومردت الجن. الحديث. وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، أي خلال شهر رمضان، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. هذا عن أبواب النار. فماذا عن وقود النار؟ وقود النار الأحجار والكفرة الفجار. وقود النار الأحجار والكفرة الفجار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال: وقودها الناس والحجارة، يعني وقودها أي مادة اشتعالها، دايما النار عشان تشتعل تحتاج المادة للاشتعال، زي الحطب وبعض المواد السائلة اللي تساعد على الاشتعال محتاجة وقود. خلاص كده. وكان قديما في الريف والقرى الأفران من الطوب اللبن أو من الطين، وبيعمل تحت الفرن كده موقد عشان يشتعل فيه النار عن طريق القش والحطب. هذه مادة الاشتعال عشان تشتعل النار وتبدأ المرأة تطيب طعامها داخل هذا الفرن بعد أن اشتعلت ناره. فلابد من وقود للنار عشان تشتعل. فنار جهنم عياذا بك اللهم وقودها من الناس ومن الحجار. والمراد بالناس الذين توقد النار بهم الكفرة المشركون، الكفرة المشركون. وأما نوع الحجارة التي تكون للنار وقودا فالله أعلم بحقيقتها. وقد ذهب بعض السلف إلى أن هذه الحجارة من كبريت، بل وقالوا لها صفات عجيبة. هذه الحجارة لها صفات، من صفاتها سرعة اشتعالها، يعني سريعة الاشتعال والعياذ بالله. ومن صفاتها كثافة أدخنتها، يعني بتخرج أدخنة كثيرة وكثيفة. ومن صفاتها نتن ريحها، هي لها ريح منتنة والعياذ بالله. ومن صفاتها التصاقها بأجساد أهل النار، يعني بتلتصق بالأجساد والعياذ بالله. فنسأل الله السلام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. رواه ابن جرير الطبري رحمه الله، كذلك ابن حاتم، ابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك. وقال بهذا القول عبد الله بن عباس ومجاهد وابن جريج رضي الله عن الجميع. ولذلك في قصص السلف الصالح قصة الرجل الذي قام ليلة كعادته لقيام الليل، وكان الليل شديد الظلمة شديد البرد، وفجأة استيقظ ولده الصغير وأراد أن يصلي مع أبيه، فقال الأب مشفقا على ولده: نم يا ولدي، أمامك ليل طويل وأنت صغير سن والجو بارد مظلم، فنم يا ولدي. قال: يا أبتي دعني أقوم معك. قال: لا يا ولدي، نم. قال: إذن أريد منك تفسير آية يا أبي. قال: أخبرني. قال: أريد منك تفسير قول الله تعالى في سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. من هي الطائفة يا أبي؟ قال: هم أصحابه يا ولدي، كانوا يقومون معه الليل. قال: إذن دعني أصاحبك الليلة، يعني مدام قيام الليل النبي كان له صحبة، لأن الآيات دي نزلت في بداية الدعوة وفرض القيام على النبي وعلى أصحابه، فكانوا يقومون قيام الليل لمدة عام على أنها فريضة، ثم نسخ الفرضية وأصبحت نافلة بخاتمة سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث إلى آخر الآيات. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فصارت الفرضية ندبا ونافلة لما كانت في البداية فرض واجب ببداية سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل، أمره للوجوب، فكانت فريضة. إذن أصحاب النبي كانوا يقومون الليل مع النبي في بداية الدعوة كفريضة. وطائفة من الذين معك، فما هي الطائفة؟ قال: أصحابه. قال: إذن دعني أصاحبك الليل. قال: لا يا ولدي، نم، فالجو بارد. قال: يا أبتي إني قرأت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد رأيت أمي إذا أرادت أن تشعل النار تبدأ بالحطب الصغير قبل الحطب الكبير في إشعال النار، فأخشى إن قصرت في حق ربي وجئت يوم القيامة أن يبدأ ربي بالصغار قبل الكبار في إشعال النار. فبكى الأب وقال ولدي قم يا ولدي فأنت أحق بربك من أبيك. الشاهد هنا في الفهم العجيب ده للطفل، وقودها الناس والحجار. فلفت انتباه الطفل ان الام في البيت لما تيجي تشعل النار بتعمل ايه؟ عادة تبدأ بالحطب الصغير عشان يشتعل بسرعة، لان الحطب الكبيرة صعب انها تشتعل بسرعة. فحتى العادة الجماعة اللي بيعملوا جريل بيحط الاول ايه؟ بعض الاحطاب الصغيرة الاول ثم يقويها وهكذا. فالطفل لفت انتباهه قال اذا كان نار الاخرة مادة الاشتعال من الناس ومن الحجارة يبقى شيء طبيعي جدا تبدأ بالصغار. فشوف الفهم العجيب ده، أخشى إن جئت يوم القيامة وقد عصيته أو قصرت في أمره أن يبدأ ربي إشعال النار بالصغار قبل الكبار. ده فهم عجيب للمنهج. والأعرابي لما مر ذات يوم على كوخ وأمام الكوخ شاة تشوى على الحطب وعلى النار، العربي وقف باكيا، صاحب الكوخ خرج قال لا تبكي انتظر حتى تطيب وخذ منها ما شئت، ويعتقد أنه جائع يريد اللحم. والعرب كان فيهم الكرم قال له ما تبكيش انتظر لما تطيب الشاة خذ اللي يكفيك. فقال يا هذا والله ما على هذا أبكي. قال فعلام تبكي؟ قال أبكي لأن الشاة لا تدخل النار إلا بعد أن تذبح وتسلخ، بينما الإنسان سيدخل النار في الآخرة وهو حي ومع هذا لا يعتبر. الشاة ما بتشعرش بالنار لأنها ذبحت وسلخت، إنما في الآخرة وقود النار يدخل إيه؟ حيا. الإنسان يدخل حي في النار والعياذ بالله. فلابد أن يعد الإنسان العدة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى سبحان من جعل النار صوت رحمة يقود به أولياءه إليه، يعني جعل النار كأنها عصا فيها الرحمة، كل ما تخاف تفر لله وتطيع ربنا عشان تبعد عن إيش؟ عن النار. سبحانه من جعل ناره صوت رحمة يقود به أولياءه إليه. ودي القضية، لو ما فيش خوف مش هتقرب، لو ما فيش شدة مش هتتشد، فالشدة شدة والتخويف مهم، عشان كده في جنة وفي نار. ودي الحكمة من الخلق عشان ما يجيش أهل الإلحاد يقول لك ليه النار وليه العذاب الشديد ده، أو عايز انفلاتة من كل شيء يفعل ما شاء ولا يحاسب هكذا يريد. فالله جعل جنة وجعل نارا، فالنار صوت رحمة يقود الأولياء إلى الله عز وجل يشدهم شدا. وذلك في حديث أنس في الصحيح يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، يعني المجالس اللي فيها ذكر الله، مجالس العلم، مجالس القرآن، مجالس السنة. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم، أي من تطلبونهم ها هنا في مسجد السنة في مدينة زولسباخ في ألمانيا جلس فلان وفلان وفلان وفلان، تركوا الدنيا وزينة الدنيا ووفر الوقت لذكر الله ولتعلم العلم والعظة والاعتبار، هذا مطلبكم. تخيل بقى منزلتكم الآن عند ربكم، جعل لكم صنف من الملائكة وظيفتهم البحث عنكم. ده دليل كرامة ودليل منزلة، إن ليك قدر عند ربك وليك منزلة عند خالقك. لما يسخر طائفة من الملائكة ليست لهم وظيفة إلا البحث عن أمثالكم وعن تلك المجالس، يبقى لك أن تعي مدى قيمة هذه المجالس التي زهد فيها من زهد. كثيرا ما كنت أقول يكفيك منقبة في جلوسك في مجالس العلم أن الله تعالى يثني عليك في الملأ الأعلى، حتى وإن لم تستفيد من العلم شيئا. رحم الله الشيخ العثيمين، ذكرت لكم هذا الموقف في مجلس علم، فيحدث الناس ويذكر الناس، وأراد أن يختبر أحدهم، فوقف الشيخ وقال لمن أمامه: يا فلان ماذا كنت أقول؟ الرجل بسيط جدا وتفاجئ، قال: لا أدري، مش عارف كنت بتقول إيه. فالشيخ قال: وما الذي أجلسك إذن في مجالسنا ما دمت لا تدري؟ يعني عايز يقول لازم تكون صاحب همة وتتعلم ولما تجلس تفهم وكذا. فكان الرد عجيب جدا من الرجل البسيط ده، قال: جلست لأحظى بقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا. الشيخ بكى، قال: أردنا أن نعلمك فعلمتنا. إيه والله يا إخوة، ياه، رضي الله عن العثيمين يا شيخ، والله يا أدب العلماء ده عجيب جدا. أو الله، سبحان الله، يعني هو أراد أن يعلمه، يعني لازم أنت جالس تنتبه وتفهم كل شيء، كأنه بيعنفه. فشوف الرد بتاع الرجل البسيط قوي ده، قال: فإذا كنت لا تدري لما جلست؟ قال: جلست لقول النبي هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا. فالشيخ بكى، ما جادلش بقى وقال له: بتتفزلك لي وتتفلسف لي زي بعض الجهلة. شوف الإخلاص والورع في العلم. بكى الشيخ وقال له: أردنا أن نعلمك فعلمتنا. نعم، فيكفيك منقبة إن حضرتك في أي مجلس علم حتى إن لم تستفيد علما ولم تفهم علما، إن حضرتك مغفور لك مع الحلوين دول. في منقبة أشد من كده؟ هذه تنفق من أجلها الدنيا بأسره. أو الله العظيم، اللي الدنيا شغلت أناسا يقول لك: كاس العالم نشرب الشاي بقى. ايه يا عم الشيخ حرام؟ ايه انتوا خايفين؟ اه حرام طبعا. انتوا عندكم شك في كده ولا ايه؟ حرام طبعا، لعب وله قائم على المقامرات وتجارة الرقيق، ولعب دول كلهم ايه؟ عبيد يباعون ويشترون بالمال، ولا قيمة اللعب فلاني كذا، ما هي تجارة الرقيق، غير العورات والاختلاط والفساد. يا عم شيخ، ما دولة عربية عاملة اهي وبتنشر الإسلام، خير، نشر الإسلام خير، ممكن نقول الشر المستطير اللي في طياته بعض الخير، لكن لا ننخدع. ما هو اللي برضو كده الخير الموجود كان فيه أشد منه قبحا في الرقص والاحتفالات، صح؟ والنساء العاريات والموسيقى ولا ايه؟ صح؟ صح الغلط؟ طيب، فما فيش مدهنات في الأحكام الشرعية يا إخو. نفرق بين الرياضة كرياضة ولا تكون مهنة، وده مطلوب شرعي. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ممكن أنت تروح تلعب ماتش كرة ودي كده مع أصحابك، ماشي، دي رياضة تجري دمك وتتنشط، إنها ما هيش مهنة. اللعب الكرة مش مهنة، مش مهنة ابدأ عليه الملايين ولا مقامرات كلها وقرف وبلاوي سودة، خلاص كده؟ فلا يجوز. ودائما الأحكام الشرعية ما فيش فيها إيش؟ ما فيش، ما ينفعش. ده ممكن يتركوا كل شيء من أجل مباراة كرة القدم، صح؟ يترك دروس العلم، يترك الزوجة والأولاد، وممكن يطلق الولية لو الفريق الخصم هو اللي انتصر. اي أيوة والله. وياما بقى فتن عريضة جدا كانت في بلادنا مع الأندية الداخلية، تجد الزوج مثلا بيشجع نادي والزوجة بتشجع النادي التاني والنادين التقي، اي والله يطلقها عشان بتغيظه اثناء التشجيع مثلا. وصلت الخراب بيوت، وممكن يضرب ولاده ويضرب زوجته وينيمها متنكدة عشان الفريق اتغلب. ادي الرياضة والعصبية المنتنة، دعوها فإنها منتنة. فلابد يكون هناك عدل وإنصاف في الأحكام. نعم نثمر أي عمل خير، نثمر أي عمل، لكن كنا نود ألا يكون متعلقا بكرة القدم واللهو والعبث. كنا قاعدين مع ابننا عبد العزيز بيتكلم على النفقات اللي أنفقت مثلا لإعادة بناء الدولة، 250 مليار دولار عشان يبنوا نوادي للكأس العالم. يقول لو انفقت على الدعوة دي، قلت له كنا سودنا العالم. لو الأموال دي انفقت على الدعوة، اديكوا شايفين كم من مساجد في الغرب تغلق بسبب قلة النفقات. و250 مليار دولار تنفق على الملاعب، انت متخيل؟ شوف الانتكاسة وصلنا فين، ويضيق على الدعوة والدعاء والعلماء. فين كفالة طلاب العلم وكفالة العلماء وإطلاق يد العلماء لتعليم الناس التوحيد والعبادات والعقيدة وصلت يا جماعة؟ فكثيرا ما أقول لا تنخدعوا ببعض المظاهر. فنحن نسمن أي عمل خير، بس الخير لابد أن يكون بالخير، لأن الوسائل لا حكم المقاصد. فهمين يا جماعة؟ ما فيش حاجة اسمها الغاية تبرر الوسيلة، تبقى مصيبة. وده كله ما بينشر الإسلام عشان تقعد انت تتفرج بقى، ما ناس حلوين هم وقعد تتفرج وضيع وقتك بقى على كاس العالم، صح ولا ايه؟ طيب لا يجوز مشاهدة تلك المباريات. خذوها مني نصيحة من أب لأبنائه، لا تضيعوا الأوقات في اللهو ولا في الحدث ولا في العصبية المنتنة. انت بتحب فريق كذا، تبدأ قاعد على أعصابك عايز يجيب الجون، يا أخي أنت هتمرض. أنا بسمع في ناس بيموتوا بالسكتة القلبية عشان جون، إما فرحا أو حزنا، ده يقابل ربنا إزاي ده؟ وقلت لكم قديما جاءني أخ يستفتي، كان في مصر عندنا، أنتوا عارفين الأندية المشهورة طبعا، ما أحبش أسمي أسماءهم في دروسي أو محاضراتي. فالناديان الشهيران في مصر التقيا، وصاحبنا بقى كان الوقت ساعة صلاة العصر، فبقول قعدت أتفرج على الشوط الأول عم الشيخ، والعصر أذن وبعدين آخر الشوط مش عايز أضيع، فقلت بقى إيه بين الشوطين هتوضى وصلي في البيت عشان ما يفوتنيش حاجة من الماتش. طب وبعدين يعني مهم الفتوى؟ قال لي وانا بصلي العصر في الركعة التانية النادي بتاعي جاب جون، فانا غصب عنه قلت جون هو بيصلي، فبيقول لي ايه حكم الصلاة؟ قلت له جون الصلاة برضه جون. جون يا مجرم انت، هو جون يعني هدف يعني، ها اهو تخيل بقى شوف وصلنا لايه عشان كرة القدم. غير بقى ما يحكي لنا اللي متابعين لتلك بعد ان تابوا طبعا، يعني يقول لك يجي مثلا كده المباراة شغالة بتاع الكاميرات ملوش دعوة باللعيبة، هو شدك شمع اللعيبة وفجأة يروح رمي لك الكاميرا كده على واحدة من غير هدوم قاعدة في المدرج وعاملة وشها وعريانة وبصة للكاميرا كده عمالة بقى، وتبص في اللي جنبها صاحبها يبصوا بعض ما شاء الله وانت عمال تتفرج، ايه ده في ايه؟ ايوه امال ايه؟ ايوه عافاكم الله من هذا البلاء، اللهم آمين. نصيحة لا تضيعوا الأوقات في هذا العبث والله، نصيحة محب. عايز تلعب العب كرة رياضة ماشي مفيش مشاكل خالص، إنما تتفرجش على مباريات كرة قدم ولا تجعل الكرة مهنة، خلاص كده؟ عشان كده مهما أخذوا من ملايين لا خير فيها، أموال سحت وشبهات ومقامرات ويكفى انها انت متبايع. هو المحترف ده معنى ايه؟ انه رقيق، عبد عند النادي اللي هو بيشتريه، ياكل بنظام، ما يتحركش غير بنظام، لازم يلعب بنظام، مدفوع فيه، مدفوع له فلوس ولا ايه؟ وبالتالي بقى هنجيبك كمان بقيت مشهور، يبقى لازم تأيد كل الباطل في الإعلانات. عادي جدا بقى مو مسمينه مو، ها محمد صلاح يجي لك في الفالنتاين يلبس لك الأحمر معها عيد الحب، لازم هو أولاده في الكريسماس يجيب لك جنب شهر كريسماس، لاعب مشهور يعمل لكل المنتجات بقى، خلاص ما ايه بقى سلعة، رقيق. فهمتوا حاجة؟ فيهدموا بهؤلاء الدين والقيم والعقائد، وخد عايز مال خد اللي انت عايزه يا مو. حتى بعض المعلقين لك سبحان الله حتى اسم محمد اتنسى بقى مو، وده المقصد مو مو مو، خليك مو يا مو، ويطلع لك عريان عادي جدا بقى خلاص، ويجيبوه مع النساء بتسلم عليه وتحضنه، خلاص بقى مشهور. ازاي بقى نستغله في هدم القيم؟ بقى مشهور والناس بتنخدع. ده له اعمال بر، بر من ايه؟ اموال كلها شبه. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، رب درهم من حلال افضل من تلك المليون التي ينفقها هؤلاء فيما زعموا في اعمال البر. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فلا بد ان ننتبه يا اخوه بارك الله فيكم، عندي احكام، ونسأل الله أن يهديهم وأن يتوب عليهم من هذا الوباء. وإذا كان القول هذا لسه مع الحديث صح، فشوف بقى المنقبة اللي حضراتكم فيها وانتم فرغتم الوقت لدرس العلم. هنقعد مع بعض ساعة، ماتش كرة القدم ساعة ونص صح، إنما شوف بقى الفارق بين ساعة لله وأوقات ضاعت من أجل الشيطان. هنا ربنا خصص لكم طائفة من الملائكة بتبحث عنكم، الله أكبر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. تخيلوا الآن وأنتم تجلسون تحت ظلال أجنحة ملائكة الرحمن، شوف الأمن والأمان والسكينة. فيسألهم ربهم وهو أعلم، ده اسمه سؤال استنطاق، لأنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، طيب أقروا على أنفسكم الآن بصلاحهم وأهليتهم للخلافة، فده اسمه سؤال استنطاق للملائكة. فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، تركناهم يسبحونك يعظمونك يكبرونك. يسألهم الله تعالى وأعلم وهل رأوني؟ لا يا ربنا ما رأوك. يقول فكيف لو أنهم رأوني؟ قالوا لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتكبيرا وتعظيما وتهليلا. يقول الله تعالى وماذا يطلبون؟ يقولون يطلبون رضاك والجنة. يقول وهل رأوها؟ هل رأوا الجنة التي يطلبون؟ يقول لا يا ربنا ما رأوها. يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. يقول الله تعالى ومما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من سخطك والنار، هذه هي. يقول وهل رأوها؟ يقول لا يا ربنا ما رأوها. يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها مخافة وأعظم منها فرارا. لذا الأعرابي بكى، قال الشاة تدخل النار بعد أن ذبحت، بينما يدخلها الإنسان وهو حي ومع هذا لا يعتبر. لازم نتفكر في ده يا إخوة، عظم حرها وشدة لهيبها، فنفر منها ونبتعد عنها بالقرب من الله تعالى وبالعمل الصالح والبعد عن اللهو والعبث إلى آخره. يقول الله تعالى عندها: يا ملائكتي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فيقوم ملك يقول: يا ربي فيهم عبدك فلان ليس منهم. وفي رواية: عبد خطاء. يقول الله تعالى: هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا، أشهدكم بأني قد غفرت لعبدي. فالشاهد النار مفزعة، لازم نخاف منها، فلما نخاف هنقرب. فالوقود من الناس والحجار. وإذا كان القول هذا مأخوذا من الرسول عليه الصلاة والسلام نأخذ به، وإن كان أمرا اجتهاديا فهذا قول غير مسلم به، يعني قضية أنواع الحجارة وأنها من كبريت وأنها كذا كذا وصفاتها. فإن من الحجارة ما يفوق الكبريت، في أحجار تفوق الكبريت اشتعالا. والأوائل رأوا أن حجارة الكبريت لا خصائص ليست لغيرها من الحجارة، فقالوا إنها مادة وقود النار. يقول ابن رجب: وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد بها النار، ويقال إن فيها خمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها: سرعة الإيقاد، ونتن الرائحة، وكثرة الدخان، وشدة الالتصاق بالأبدان، وقوة حرها إذا حميت. هذه كلها اجتهادات، كلها إيش؟ أقوال اجتهادية. ومما توقد به النار الآلهة التي كانت تعبد من دون الله تعالى، الأصنام يعني. قال تعالى: وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. وحسبها أي وقودها وحطبها. وقال الجوهري: كل ما أوقدت به النار أو هيجتها فقد حصبتها. كل ما أوقدت به النار أو هيجتها فقد حصبتها. وقال أبو عبيدة: كل ما قذفته في النار فقد حصبتها به. حتى أنت لما ترمي الحجرة جاي لك حصبه بالحجرة، يعني قذفه رماء. فكل اللي يلقى في النار كمادة وقود فده اسمه الحصب. عقارب الساعة بالطارد، والحديث عن شدة حرية وأيضا دخانها يحتاج تفصيل، فنرجئ ذلك إلى الدرس القادم إن قدرت لنا حياة وكان لنا لقاء. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا بنشوف لو في أسئلة عبر البث نجيب، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله تعالى. أخونا باسل مرحبا يقول: سلام عليكم، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفيك بارك الله. أرجو أن تدعو لأولادي ويثبتهم في هذه البلاد، جزاك الله خيرا. طيب ندعو الأول، إن عنده سؤال آخر. أسأل الله عز وجل أن يحفظ لك أولادك، وأن يهديهم، وأن يشرح صدورهم، وأن يجعلهم صالحين مصلحين، وأن يجنبهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمين. بيسأل: إذا شخص توفي وعليه دين، ماذا يحدث للشخص في القبر؟ هل يشعر إذا ما أدى؟ نعم صاحب الدين يا إخوة مرتهن بدينه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات عليه دين حتى وإن كان شهيدا، حتى الشهيد موقوف بدينه. النبي كان لا يصلي على من كان له دين، كان يسأل: هل علي دين؟ نعم. يقول: صلوا على أخيكم، ولا يصلي، زجرا لعظم الدين. وكذلك تحبس عنه أو يحبس عنه الخير حتى يقضى الدين، فإن تكفل به متكفل خلاص رفع الحرج عن المتوفى. فعلى الورثة البدار أو قبل تقسيم الورث يخرجوا الديون الأول من مال المتوفى، قبل التقسيم، ملوش ميراث يبقى أولاده يقومون بهذا الواجب لأنه حق لابد من سداده، وعليهم أن يرفعوا الحرج عن أبيهم. يقول أيضا أخونا باسل بارك الله فيك أمين، عندي سؤال شيخ بارك الله فيك أمين، إذا أنا صليت الآن الظهر مثلا فيني أحكي وهبت هذه الصلاة لأمي؟ لا يا باسل لا يجوز، الصلاة لك أنت دي فريضة يا باسل، ما ينفعش هبة الفرض للغير لأن كل إنسان مطالب بالفريضة، فما فيش هبة في الفرائض تهديها لأحد لأنها خاصة بك أنت ولا للأم ولا للأب، ولكن تتصدق عنهما تدعو لهما. وإذا أتى رمضان وصلت رمضان وقلت أن أصوم رمضان، لا حبيبي لا يجوز، رمضان فرض أيضا، ما ينفعش تصوم رمضان عنك وعن أبيك وعن أمك، لو كان الأب مات وعليه صيام يجب عليك أن تصوم عن أبيك بعد رمضان تبقى تقضي اللي على أبيك وتقضي اللي على أمك، لكن ما ينفعش أقول رمضان ده عني وعن أبي وعن أمي، لا يجوز حبيبي الله يرضى عنك. الخالة أم عبد الرحمن مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الرسوم والزخارف في فرش المساجد وجدرانها؟ يكره ذلك لأنها شاغلة عن الخشوع، يفضل أن تكون هادئة الألوان ما فيش فيها زخرفة حتى لا تشغل المصلين، فهناك نهي عن زخرفة المساجد وهذا يخالف السنة. تقول أيضا الخالة هل من السنة للمأموم في صلاة الاستسقاء الدعاء وقفا أو جالسا بعد نهاية الخطبة؟ بالنسبة لصلاة الاستسقاء ودعاء المأمومين السنة أن يقف الإمام عند الدعاء، أما المأموم فالسنة أن يكون جالسا، يعني يقف الإمام يدعو والمأمومون جلوس يدعون ويؤمنون على الدعاء من جلوس، هذه هي السنة. يقول أخونا باسل أيضا بارك الله فيكم أمين، إذا أنا أديت عنهم الدين كله وأنا أخذهم من أولادهم فيما بعد إن شاء الله جزاك الله خير، هذا عمل صالح تأدي عنهم الدين وكذا تأخذ المال من أبنائهم عند الساعة، فجزاك الله خيرا بارك الله فيك. نعم، هل هناك من أسئلة أخرى؟ بيقول لي ليس هناك أسئلة شيخنا الفاضل. ماشي بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة